أمرا بالغ الأهمية، وأشار سماحته إلى ضرورة الحفاظ على الإرادة والوحدة الوطنيتين، مشددا على أن الإيرانيين سيدخلون المجالين الدبلوماسي والعسكري بكامل قواهم ولن يظهروا كطرف ضعيف في أي مجال. شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أهمية معالجة الثغرات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال فترة العدوان الأمريكي الإسرائيلي. بزشكيان وخلال اجتماع للحكومة أكد أن الشعب الإيراني لعب دورا أساسيا خلال فترة العدوان، لافتا إلى ضرورة تقدير المشاركة الجادة والفعالة للمواطنين والمنظمات غير الحكومية وجميع القطاعات الخاصة والشعبية الأخرى بهذا الخصوص. كما ودع الرئيس الإيراني لتصحيح بعض الأخطاء السابقة، مشيرا إلى وجوب إجراء تغييرات في سلوكيات الأجهزة الحكومية حفاظا على الوحدة والتضامن التي تشكلت بين الشعب والحكومة. أكدت وزارة الصحة السورية إصابة أكثر من 10 أشخاص كحصيلة أولية لعدوان الاحتلال على العاصمة دمشق، ووجه الاحتلال بتحويل أعداد من مقاتلاته نحو سوريا، حيث نفذت هجوما قرب القصر الرئاسي بدمشق بالتزامن مع قصف وزارة الدفاع ومقر هيئة الأركان. إلى ذلك قال الإعلام العبري إن هيئة الأركان الاحتلال أوعزت بنقل قوات من غزة إلى هضبة الجولان المحتلة. هذا وأكد المحلل السياسي السوري رضوان الديب عدم إمكانية الحديث عن حلول حقيقية في سوريا في ظل وجود أحمد الشرع في البلاد، موضحا أن المعركة التي فتحها الشرع اليوم تغلق أبواب التسوية. لنستمع إلى المحلل السياسي رضوان الديب.
أعتقد بأنه في ظل وجود الشرع في سوريا لا يمكن الحديث عن حلول حاليا. المعركة فتحت، فتحها أحمد الشرع. أهالي السويدة قدموا الكثير من الحلول، قدموا الكثير من المبادرات، فتحوا أيديهم وقلوبهم للدولة السورية ولصياغة دستور سوري يحفظ كل السوريين. رد عليهم الشرع بالرفض، ولا يريد إلا تركيعهم وفرض منطقه بالقوة، حتى وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. الشرع وجماعته الذين يقولون عن الدروز بأنهم يعتمدون على إسرائيل، هذا كلام باطل جدا، لأنني أجزم بأن ما يحصل الآن في سوريا هو نتيجة الاجتماعات الإسرائيلية السورية في باكو في أذربيجان، لكن الشرع خالف الاتفاق. الاتفاق حسب ما سرب من باكو كان يقضي بدخول الأمن العام السوري إلى جبل العرب دون أي أسلحة ثقيلة ودون أي آليات، ويتم نشر الأمن العام خارج السويداء على أطراف السويداء، وأن لا يتقدم أي مسلح باتجاه الأراضي المحادية للكيان الإسرائيلي. يبدو أن الشرع خالف الأوامر، نتيجة مخالفته للأوامر تم ضربه وضرب آلياته الكبيرة. لو كانت إسرائيل فعلا لا تريد أحداث السويداء ولا تريد ما يحصل الآن في السويداء لمنعت الشرع من استقدام أكثر من 30-40 ألف مقاتل من الشام مزودين بكل الأسلحة إلى السويداء.
أعلنت مصادر سورية عن التوصل لاتفاق لوقف الاشتباكات في محافظة السويداء جنوبي البلاد وتشكيل لجنة مشتركة مع الدولة لتنظيم الأمن. وأكدت دار الطائفة الدرزية في المحافظة أن الاتفاق ينص على الاستعانة بضباط وعناصر الشرطة الأكفاء من أبناء السويداء لإدارة الملف الأمني، مشددة على ضرورة احترام حرمة البيوت وحياة المدنيين وعدم المساس بأي منزل أو ممتلكات خاصة. وشهدت المدينة اشتباكات بين قوات الإدارة الحالية ومقاتلين من الطائفة الدرزية لعدة أيام أسفرت عن مقتل أكثر من 240 شخصا. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 50 مدنيا أثر القصف الوحشي للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 58,500، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 139,600 منذ بدء العدوان عام 2023. وأطلق الاحتلال قنابل الغاز على منتظري المساعدات بخان يونس جنوبي القطاع، ما تسبب بتدافع واستشهاد أكثر من 20 شخصا، فيما قصف خياما للنازحين في المواصي ونسف بنايات سكنية في رفح واستهدف حي الزيتون بمدينة غزة. اعتبر المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان فصل جيش الاحتلال شرق خان يونس عن غربها تصعيدا خطيرا لمشروع استيطاني يفتت الأرض الفلسطينية. وأوضح المرصد بأن الاحتلال يسعى عبر هذه الخطوة لتقويض أي إمكانية لوحدة جغرافية أو سكانية في القطاع، مع دفع السكان للتكدس قسرا في نطاق ساحلي ضيق تحت ظروف معيشية صعبة. كما أكد المرصد أن وحدات الكيان تعيد إنتاج أدوات استعمارية تقليدية بأشكال حديثة لفرض وقائع ميدانية تقوض الوجود الفلسطيني وتمهد لإخراج السكان من أرضهم. اعترفت وسائل إعلام عبرية أن سلطات الكيان ستغلق ميناء إيلات كليا على خلفية الهجمات الأخيرة للقوات اليمنية على المرفأ. وأكدت المصادر أن قرار إغلاق الميناء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد القادم. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أخيرا مهاجمة ميناء إيلات وهدفا عسكريا بمنطقة النقب جنوبي الأراضي المحتلة بثلاث طائرات مسيرة. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. قال ثورة الإسلامية يؤكد دخول الإيرانيين المجال الدبلوماسي والعسكري بكامل قواهم دون ضعف. إصابة مدنيين بعدوان إسرائيليين على دمشق واستهداف طيران الكيان مقرات عسكرية حساسة في العاصمة السورية. واستشهاد أكثر من 50 مدنيا أثر قصف الاحتلال المستمر على غزة منذ فجر اليوم. شكرا لكم أعزائي المستمعين، طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد العبد الله في هذه النشرة، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم أعزائي الكرام في حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، في الحلقة الماضية تحدثنا حول الدور الريادي لعلماء الدين في إيران في القرن العشرين، وقلنا إن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أرسى دعائم الفكر السياسي الإسلامي الأصيل في المجتمع، وأن السيدة البروجردي حارب المسالك العقيدية الهدامة وساهم في تدعيم الوحدة الإسلامية، كما أن السيد أبا القاسم الكاشاني أدى دورا مهما في تأميم النفط الإيراني. وكل هذه إنجازات ثرة تعكس الوجه اللامع للحضارة الإسلامية.
نعم أعزائي الكرام، وفي عام 1953 ميلادي وقع انقلاب عسكري انجلو أمريكي في إيران، انقلاب أعاد الدكتاتورية البهلوية إلى مسرح السياسة من جديد. لكن مسيرة النهضة الإسلامية في إيران التي هي من معالم التمدن لم تتوقف، بل تواصلت واستمرت الأنشطة الدينية لتوعية الناس والوقوف بوجه التغرب والمفاهيم الغربية الغريبة. وفي ذلك الوقت تشكلت جماعات وجمعيات مثل الجمعية الإسلامية لطلاب الجامعات.
ولا ريب أن المساجد في تلك الفترة لعبت دورا بارزا في إشاعة الوعي الإسلامي بين المواطنين، وصارت المساجد في إيران مراكز إشعاع حضاري واسع، حيث فيها كانت تعقد الندوات والملتقيات بحضور الشباب الواعي والمثقف. أما المحاضرون فكانوا من أساطين الثقافة والفكر الأصليين، من أمثال الشهيد مرتضى مطهري والشهيد الدكتور محمد جواد بوهنر والشهيد الدكتور محمد مفتح والدكتور علي شريعة رحمهم الله.
أعزائي الكرام، إن عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين لهما مكانة مهمة في التاريخ الإيراني المعاصر، وواضح أن حركات الوعي الإسلامي في العقدين المذكورين إلى جانب نضال الشعب الإيراني بقيادة الإمام الراحل السيد الخميني قدس سره أثمر الثورة الإسلامية المباركة التي انتصرت في شتاء عام 1979 ميلادي، الثورة التي تعد حدث القرن العشرين الأبرز على مستوى الحضارة الإسلامية والحضارة الإنسانية بما حملته من شأو المبادئ وسام الأفكار.
نعم مستمعين الأكرم، إن القيادة الربانية للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في عقدي الستينات والسبعينيات كانت بلا نظير. لقد طرح هذا الزعيم الكبير مفهومين حضاريين رفيعين هما التوجه إلى المعنويات والعودة إلى الذات. لازل برنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاصل ونعاود الحديث، تابعونا.
مستمعين الأفاضل، إن سماحة الإمام الراحل رضوان الله عليه كان على الدوام وفي مشروعه النهضوي الحضاري يحذر نظام الشاه من مغبة أعماله وعمالته للأجنبي، وكان سماحته يدعو النظام البهلوي إلى إنهاء حالة الاستبداد والعداء للدين. وكان النظام البهلوي قد عاد الدين والمفاهيم الدينية وتنكر للحضارة الإسلامية بعد ارتدائه زي التغرب، وحارب نظام الشاه محمد رضا الحوزة الدينية التي هي من مراكز الإشعاع الفكري والإسلامي، ونكل بطلاب العلوم الدينية. وواقعة المدرسة الفيضية في قم خير شاهد على هذا العداء السافر للإسلام وقيمه الحضارية.
وبعد اعتقال سماحة الإمام من قبل نظام الشاه المستبد حدثت في إيران النهضة المعروفة في التاريخ الإيراني المعاصر بنهضة 15 من خرداد أو 5 حزيران في عام 1963 للميلاد، إن هذه النهضة أثبتت أن كل فئات الشعب الإيراني تسير على خط رجال الدين، وفي طليعتهم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وأنها تتطلع إلى مستقبل مشرق للإسلام والمسلمين.
ومن بعد انتفاضة 15 من خرداد أفرج نظام الشاه عن سماحة الإمام رضوان الله عليه، لكنه أي النظام البهلوي قام بتبعيد سماحته إلى تركيا ومنها إلى النجف الأشرف، ومن هناك واصل سماحة الإمام قيادة الثورة الإسلامية وآزره الشعب ورجال الدين من أمثال الشهيد بهشتي والشهيد مفتح والشهيد مطهري، وتأسست في إيران في السبعينيات جماعة العلماء المجاهدين التي ساندت أفكار الإمام الثورية. وفي فبراير من عام 1979 ميلادي انتصرت الثورة الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وحتى لقاء جديد من برنامج الحضارة الإسلامية.
أتمنى لكم أعزائي الكرام أطيب الأوقات وأسعدها، دمتم سالمين
والسلام خير ختام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الخير والإيمان، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركات. نعيش دقائق مفيدة نافعة مع خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحثي الطيب هو العطاء وآفة المن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. في بعض الأحيان قد يصاب الإنسان بآفة الشعور بالاستعلاء وإشعار الآخرين بالحاجة، لأنه يعطي للآخرين فيشعر في داخل نفسه بأنه أعلى من الآخرين الذين أعطاهم وأن له فضلا عليهم. وفي بعض الأحيان قد يظهر هذا الشعور فيمن عليهم، يستطيل يتعالى ويمن على هؤلاء الذين أعطاهم من جهده أو من ماله أو من جاهه، يشعرهم بالتفضل عليهم. هذا ما يطلق عليه في الاصطلاح أنه من، من أو أذى. والمن أو المن في الأصل هو النعمة الثقيلة الكبيرة، ولذلك أحد الأوزان الكبيرة عندنا من. النعمة الكبيرة هي يقال لها منة ومن، ولكن تطلق على إظهار العطاء للآخرين وعلى التحدث عن العطاء للآخرين، أن الإنسان يعطي فيقول أعطيت، ويشعر صاحب العطاء باستعلائه عليه ومنه عليه، أنا أعطيتك، أنا عملت لك، أنا فعلت لك. هذا من. هذه الآفة قد تصيب الإنسان حينما يكون في موقع الإعطاء، فلا بد من الوقاية والتحصن ضد هذه الآفة. التربية الإسلامية تريد تحصين الإنسان. الإنسان المؤمن يعطي ولكن لا يمن على الآخرين بعطائه. الله تعالى يقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وسبيل الله يعم كل خير، كل ما ينفع الناس فهو سبيل الله في حياتهم الدنيوية والأخروية. ثم لاحظوا القرآن دقيق في ألفاظه وفي تعبيراته، ثم تفيد التراخي وليس الفورية. قد يكون الإنسان يمن بالعطاء حين عطائه، وقد يكون بعد عطائه ولو بزمن. الآية تقول أن المن منبوذ ومكروه، إذا عملت خيرا فلا تمن به على الآخرين. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا، لا يعير الآخرين بمعروفه إليهم، لا يشعرهم بالاستعلاء عليهم لأنه أستى لهم معروف، منا ولا أذى. ذكر الإنعام والفضل على الآخرين يجرح كرامتهم. الإنسان لا يريد أن يرى نفسه في موقع الحاجة والضعف، وحينما يكون في موقع أن يعطى وأن يساعد فهو في موقع ضعف، في موقع حاجة. لا تذكره بنقطة ضعفه، لا تذكره بحاجته، هذا يسبب له أذى نفسي. أنت من ناحية تعطيه، ولكن من ناحية أخرى تجرح كرامته، تجرح مشاعره. ولو خير الإنسان بين مصلحة يعطاها وبين حفظ كرامته فإنه يختار الأمر الثاني غالبا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. هذا الإنسان الفقير لو تقول له كلمة معروف الله يعطيك، ما عندي قدرة أساعدك، أفضل من أن تعطيه ثم تمن عليه، لأنك بذلك تجرح كرامته، لأنك بذلك تسبب له أذى نفسي. ثم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. صدقة، المال الذي تنفقه في سبيل الله وعلى المحتاجين، لها أجر، لها ثواب كبير عند الله، لها آثار عظيمة. لا تضيع هذه الآثار، لا تمحق هذا الأجر. بماذا؟ بالمن والأذى. أن تعير من أعطيته، أن تبدي التفضل عليه. وفي آية أخرى الله تعالى يقول ولا تمنن تستكثر. لا تمن على الناس من منطلق استكثارك لما أعطيتهم، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، منهم من الثلاثة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، من يعطي شيء، من يفعل عمل خير يمن به، أنا سويت، أنا فعلت، أنا أعطيتك، هذا لا يكلمه الله تعالى يوم القيامة. وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: المن يهدم الصنيعة. أنت حينما تبذل كأنك بنيت صرحا من الخير، إذا منيت كأنك هدمت ذلك الصرح الذي بنيته. وعن الإمام الصادق عليه السلام أيضا في وصيته لعبد الله بن جندب قال: وإن كانت لك يد عند إنسان فلا تفسدها بكثرة المن والذكر لها، ولكن أتبعها بأفضل منها، فإن ذلك أجمل بك في أخلاقك وأوجب للثواب في آخرتك. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من اصطنع إلى أخيه معروفا وامتن به أحبط الله عمله، ينسف عمله كأنه لم يفعل شيء. وعنه صلى الله عليه وآله: من أسدى إلى مؤمن معروفا ثم آذاه بالكلام أو من عليه فقد أبطل الله صدقته. لذلك على الإنسان أن يتجنب هذه الآفة، والأفضل للإنسان أن لا يتحدث عما فعل للآخرين. بعض الناس بمجرد أن يقعد يفتح الإذاعة مالته، نشرة أخبار، سويت كذا وعملت كذا وجاني فلان وفعلت لك كذا، هذا في الواقع ينسف المعروف الذي عمله. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أحيوا المعروف بإماتته فإن المنة تهدم الصنيعة. أصلا لا تذكر عمل الخير اللي تسويه للآخرين، لا تذكره، وبالعكس إذا أحد سوى لك عمل خير أنت اذكره، لا تذكر اللي سويته للناس، اذكر اللي الناس سوى لك. يقول عليه السلام: إذا صنع إليك معروف فاذكره، وإذا صنعت معروفا فانسه. معروف اللي تسويه انساه. بعض الناس تصيبهم هذه الآفة، وفي بعض الأحيان عادة أو استرسال ما منتبه، لكن على الإنسان أن ينتبه لنفسه. ومن أسوأ ألوان المن المن على القريبين. بعض الناس يصل به اللؤم إلى أن يكون منانا على زوجته، منانا على أولاده، يعيرهم بما يفعله ويصنعه لهم، هذا لؤم. أولا هؤلاء واجب النفقة عليك، أنت حينما تنفق عليهم إنما تؤدي واجبا عليك. ثانيا أنت لا تعطيهم من عندك ذاتا، إنما مما آتاك الله. وثالثا حينما تمن عليهم وهم يعيشون معك تجرح مشاعرهم، لكنهم مضطرون لتقبل ذلك. البعيد إذا شافك تمن عليه تبعد عنك، بس زوجتك ماذا تعمل؟ أولادك ماذا يعملون؟ لذلك على الإنسان في علاقاته العائلية الأسرية أن يبتعد عن أسلوب المن. الزوجة لا ينبغي أن تمن على زوجها بما فعلت وما عملت، والزوج لا ينبغي أن يمن على زوجته. خدمة الزوجة لزوجها فيه ثواب، فيه أجر، فيه فضل عظيم، جهاد، جهاد المرأة حسن التبعل. ولكنها إذا منت على زوجها نسفت هذا الثواب والأجر الذي استحقته بفعل الخير وبعملها الطيب مع زوجها ومع أسرتها. وكذلك بالنسبة للأولاد، فالإنسان داخل أسرته ينبغي أن يتجنب المن، والإنسان عليه أن يراقب نفسه، لأن هذه الحالة قد تحصل فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يتطوع، يتعبد، ينفق شوي، يصير في نفسه شعور يا رب بعد وش أنا ما قصرت، بعد رحت حج وسويت وعملت وأعطيت، شنو سويت أنت؟ لو فعلت كل ما تفعل لا توازي أقل نعمة لحظة من لحظات الحياة التي منحك الله تعالى إياها. ولذلك يتحدث القرآن الكريم عن أولئك المنافقين أو غير الواعين يمنون عليك أن أسلموا، هو يمن على الله، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولذلك المؤمن دائما حينما يتوفق لعبادة، هذه من المستحبات من السنن الدارجة، أن الإنسان بعد ما يخلص صلاته يسجد سجدة الشكر، هذه مو واجبة مو جزء من الصلاة. إيش معناها؟ يعني يشكر الله، يا رب أنت وفقتني لأداء هذه الصلاة الواجبة، لولا توفيقك لما أديت هذه الصلاة الواجبة، فيشكر الله لأنه صلى، ما يمن على الله. إذا حج، إذا صام، إذا أعطى، يشكر الله أن الله تعالى وفقه للإعطاء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون ممن استجاب الله لهم دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه في مكارم الأخلاق، قال وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأعمال الخير والصلاح، وأن يتقبل منا ذلك القليل، وأن يوفقنا للكثير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
ألا بذكرك قلبي يطمئن، ألا بذكرك قلبي يطمئن، وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح. فأنت مبدع هذا الكون أجمعه، وأنت خالق من جاء ومن راح. وأنت نور على نور تخر له فيه سجدة الحب أجساد وأرواح. وأول أنت قبل القبل من أزل بالكافي والنوني يا رب فتاح. ونور وجهك بعد البعد
ونور وجهك بعد البعد في أبد يبقى جليلا كريما وهو وضاء رحمة.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم
صدق الله العلي
مستمعينا الأفاضل حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أعزائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الأحبة، دخل الإمام علي بن الحسين عليهما السلام إلى المدينة بعد أن أطلق سراحه وسراح عماته وأخواته يزيد بن معاوية. دخل زين العابدين سلام الله عليه المدينة وهو يبكي أباه وأهله وإخوته، وظل لفترة طويلة من الزمن يبكيهم حتى عده الناس من البكائين. وكان عندما يسأله سائل عن كثرة بكائه يقول: لا تلوموني، فإن يعقوب النبي فقد ولدا من أولاده فبكى عليه حتى ابيضت عيناه من الحزن وهو حي في دار الدنيا، وقد نظرت إلى 20 رجلا من أهل بيتي على رمال كربلاء مجزرين كالأضاحي، أفترون حزنهم يذهب من قلبي؟ وروى الرواة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما وضع بين يدي جدي علي بن الحسين عليهما السلام طعام إلا وبكى بكاء شديدا، وإن أحد مواليه قال له: جعلت فداك، إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين، فقال: إنما أشكو حزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، إني لم أذكر مصارع بني فاطمة سلام الله عليها إلا وخنقتني العبرة. وأحيانا كان الإمام السجاد عليه السلام يطلب المناسبة ويخلقها أحيانا ليحدث الناس بما جرى للحسين عليه السلام وأهل بيته، فيذهب إلى سوق القصابين في المدينة ليسألهم عما إذا كانوا يسقون الشاة قبل ذبحها، وإنه لا يعلم أنهم يفعلون ذلك لأنه من السنن المأثورة، ولكنه يريد أن يحدثهم عما جرى لأبيه ليبعث فيهم النقمة على الظلم والظالمين، فيقول لهم: لقد ذبح أبو عبد الله عطشانا كما تذبح الشاة، فيجتمعون عليه ويبكون لبكائه. وكان إذا رأى غريبا دعاه إلى بيته لضيافته، ثم يقول: لقد ذبح أبو عبد الله غريبا جائعا. واستمر طيلة حياته حزينا كئيبا، وهكذا كان غيره من الأئمة عليهم السلام يحرصون على بقاء تلك الذكرى حية في نفوس الأجيال خالدة خلود الدهر، لأنها لا تنفصل بمعانيها السامية عن أهداف الإسلام العليا ومقاصده الكريمة. وقال الإمام الصادق سلام الله عليه لجماعة من أصحابه دخلوا عليه في اليوم العاشر: أتجتمعون وتتحدثون؟ فقالوا: نعم يا ابن رسول الله. فقال: أتذكرون ما صنع بجدي الحسين؟ لقد ذبح والله كما يذبح الكبش، وقتل معه 20 شابا من أهله وبنيه وإخوته، ما لهم على وجه الأرض من مثيل. وروى عنه معاوية بن وهب وقد دخل عليه في اليوم العاشر من المحرم، فرآه حزينا كاسف اللون وهو يدعو ويقول: اللهم يا من خصنا بالكرامة، ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله الحسين، وارحم تلك الصرخة التي كانت لأجله. ومضى يقول في دعائه لزوار الحسين والباكين عليه كما جاء في رواية ابن وهب: اللهم ارحم تلك الأنفس والأبدان حتى توفيهم على الحوض يوم العطش الأكبر. ولما استغرب معاوية بن وهب ما رآه من بكاء الإمام ومن دعواته لزوار قبر أبي عبد الله والباكين عليه، قال له: يا ابن وهب، إن من يدعو لزوار قبر الحسين والباكين لما أصابه في السماء أكثر ممن يدعون لهم في الأرض. ودعاء الإمام لزوار قبر الحسين يشير إلى أن المسلمين كانوا يتوافدون لزيارته منذ ذلك التاريخ، وإن دعاء الإمام الصادق عليه السلام يوضح مدى عمق وأهمية زيارة قبر سيد الشهداء سلام الله عليه، لأنه يعلم ما في تلك الزيارة من أبعاد ودوافع وفوائد للإنسان المؤمن الملتزم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، نستودعكم الله آملين أن نلتقي معكم في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق، أما السياحة الغذائية في إيران فتقدم لحضراتكم عند 8:10، عند 8:23 تستمعون إلى استفتاءات. عند 8:42 نقدم إليكم أحبتي قواف حسينية، أما الوصايا الخالدة فتستمعون إليها عند 8:49، عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. عند 10:10 نقدم إليكم ثقافة عاشوراء في نهضة الإمام الخميني قدس سره الشريف. الحسين سفينة النجاة يقدم إليكم عند 10:42، أما عند 11 تماما وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
الثامنة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد دخول الإيرانيين المجالين الدبلوماسي والعسكري بكامل قواهم دون ضعف. استشهاد أكثر من 50 مدنيا أثر قصف الاحتلال المستمر على غزة منذ فجر اليوم. وإصابة مدنيين بعدوان إسرائيلي على دمشق واستهداف طيران الكيان مقرات عسكرية حساسة في العاصمة السورية. وإلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي وقوف الشعب الإيراني بمختلف توجهاته السياسية والدينية للدفاع عن بلاده، ولدى استقباله كبار مسؤولي السلطة القضائية، أشاد سماحته بالإرادة العظيمة للشعب الإيراني في الحرب الأخيرة، معتبرا شعور شعب أو دولة بهذه